بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إلى أن قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للحاضرين والسامعين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير، وهو مصدر من الفعل تطير يتطير تطيرا وطيرة، مأخوذ من الطير الذي كانوا يتشاءمون بلونه أو بحركته، فالتطير تفاعل من الطيرة، وهو عام في حركة الطير وغيرها من السوانح والبوارح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي الاصطلاح التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم كالأيام والشهور، وكان ذلك يصد أهل الجاهلية عن مقاصدهم، فإذا أرادوا أمرا فإن رأوا الطير طار يمنة تيمنوا وتفاءلوا، وإن رأوه طار يسرة تشاءموا وكفوا عن ما يريدون. فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. وقوله باب ما جاء في التطير يعني من النصوص والحكم، ولما كان بابا من الشرك منافيا أي التطير للتوحيد أو لكماله ذكره هنا في هذا الكتاب المبارك. ومنافاته للتوحيد من جهتين: الأولى أنه سبب في قطع التوكل على الله عز وجل، وقد أمر سبحانه وتعالى بالتوكل عليه فتوكل على الله، وأمر بالاستعانة به وأمر بالاستعانة به في قوله: وإياك نعبد وإياك نستعين. والوجه الثاني في جعل ما ليس سببا سببا، فالتطير ليس سببا شرعيا ولا حسيا. وقد تقدم في باب بيان شيء من أنواع السحر قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من أعمال الشياطين، والتطير من أمر الجاهلية، وكان موجودا أيضا في الأمم السابقة كما دل عليه قول آل فرعون وسيأتي. والتطير مرتبة: المرتبة الأولى أن يتطير وترده طيرته، فهذا محرم وهو شرك أصغر، وسيأتي في الأثر: الطيرة ما أمضاك أو ردك. والمرتبة الثانية أن يقع في قلبه شيء من التشاؤم فيدفعه ويمضي، فهذا لا يضره. وذكر المصنف رحمه الله في الباب آيتين وثلاثة أحاديث وثلاثة آثار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
هذه الآية في سياق كلامه سبحانه وتعالى في قصة موسى مع فرعون وقومه، وأولها قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة وهي الخصب قالوا لنا هذه، أي نحن جديرون بها وحقيقون بنزولها علينا، وإن تصبهم سيئة كالقحط يطيروا بموسى ومن معه. فرد الله عز وجل طيرتهم عليهم فقال: ألا، وألا تنبيه واستفتاح، ألا إنما طائرهم، وإنما أداة حصر، ألا إنما طائرهم أي ما قدر لهم، كما قال تعالى: وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومناسبتها للباب أن التطير من خصال أهل الشرك، فالذي فعله هنا هو فرعون وقومه، فلا يتطير إلا أهل الشرك والضلال، وليست من أخلاق ولا من خصال أتباع الرسل الذين أخبر الله عز وجل عنهم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاتباع الرسل حياة، ولا يجلب الشر ولا يجلب الطيرة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة والهنية إنما هي في اتباع الرسل لا في دعوتهم. وقال عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولو علموا ما نسبوا ما جنوه بكفرهم وإعراضهم إلى موسى عليه السلام. فالشوم الذي هم فيه إنما هو بسبب إعراضهم عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله قالوا طائركم معكم.
هذه الآية في سورة ياسين في قصة أصحاب القرية، وأولها قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم. قالوا أي الرسل الثلاثة طائركم معكم، أي شؤمكم لازمكم بسوء ظنكم بالله وسوء ظنكم بالرسل الذين أرسلوا إليكم. والتطير في الكتاب والسنة ما ورد إلا مورد الذم، وفي الحكاية عن أعداء الله عز وجل. وأما أولياء الله فكما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فعلى ربهم يتوكلون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهذا وجه إراده رحمه الله للآية، أن يبين للموحد أن الطيرة إنما هي من أفعال أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صغر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
نعم. عن أبي هريرة، وتقدمت ترجمته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. لا نفي بمعنى النهي، فالحديث جاء في سياق الخبر المتضمن للنهي، فلا نافية للجنس، خبرها محذوف، تقديره لا عدوى مؤثرة، لا وليس نفي للوجود، فالعدوى موجودة، لكن النفي هنا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نفي التأثير والاستقلال به، فلا عدوى تستقل بنفسها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لا عدوى، والعدوى جاءت نكرة في سياق النفي فتعم كل عدوى، والعدوى انتقال المرض من شخص أو من مريض لآخر، من مريض لآخر. وجاء في بعض الروايات في الصحيحين أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينها: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ من أين أتى المرض والجرب للبعير الأول؟ ما جاء إلا بتقدير الله، فكذلك من انتقل إلى غيره إلا بتقدير الله. وفي رواية في مسلم وفي البخاري أيضا بنحوها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله: لا عدوى ولا طيرة. ويحدث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يورد أو لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يدخل المريض على الأصحاء فيعديهم. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه اقتصر في آخر عمره على هذا الجزء من الحديث في قوله: لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى. فراجعوه من حفظوه عنه، ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله وهو معدود في السبعة، فقالوا: سمعناك تحدثه، يعني تحدث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، فأبى أن يعترف بذلك وأنكره. قال أبو سلمة رحمه الله: لا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. والصواب أنه لا نسخ، وإنما نسي أبو هريرة، وهذا له نظائر في عند المحدثين عند ذكرهم لمن حدث بالحديث ثم نسيه. فأبو هريرة ثبت وصحابي، والصحابة كلهم عدول، وأبو سلمة كذلك ثبت ثقة إمام متقن، وهو من رجال الكتب الستة، وحفظ عنها هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن دلائل تثبتهم جميعا أن أبا هريرة لما نسي أنكره، وصار لا يحدث إلا بما لا زال يذكره. وامتناعه عن التحديث آخرا بهذا الحديث لا يؤثر في صحته لأمرين: الأمر الأول ما تقدم من أن الذين رووه ثقات، منهم أبو سلمة. الأمر الثاني أن هذا الحديث محفوظ عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، رواه أنس ورواه جابر ورواه سائب بن يزيد ورواه ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فنسيان أبي هريرة لا يضر. ويبقى البحث في الجمع بين شقي الحديث وبين أحاديث أخرى، فحديث لا عدوى ولا طيرة يعارضه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هذا الذي كان يرويه أبو هريرة رضي الله عنه آخرا في قوله: لا يورد ممرض على مصح، وهو في الصحيحين. وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث الطاعون في البخاري: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على إثبات حصول العدوى. وحديث أبي هريرة الذي معنا الذي رواه وغيره من الصحابة يدل على نفي العدوى، لا عدوى. وقد اختلف في الجمع بين هذا الحديث وبين تلك على أربعة أقوال. القول الأول أن يرد حديث أبي هريرة الذي معنا لإنكاره له، وتقدم الجواب عن هذا، وأنه ليس بشيء، لأن الذين رواه عنه ثقات وقد رواه غيره من الصحابة. ومنهم من عكس ورد الأحاديث التي عارضته، رد الأحاديث التي تثبت العدوى مما ذكرنا، وهذا أيضا ضعيف، لأن الأحاديث في الاجتناب ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. والجواب الثالث عند بعض أهل العلم أن الخطاب في لا عدوى لمن قوي إيمانه وتوكله على الله عز وجل ويقينه، والأحاديث التي أمرت بالاحتياط فهي في سياق مثل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، لمن ضعف إيمانه وخشي على اعتقاده، فإنه لا يدخل في الأسباب التي قد تنقل إليه الأمراض. هذا جواب ثالث. وأحسن منه كما قال الشارح رحمه الله ما قاله البيهقي وغيره، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها وفاعلة بنفسها، هذا هو المنكر. وإلا فقد يجعل الله عز وجل بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك، وهذا مشاهد. فالأسباب، فالسبب هنا سبب حسي، فكما يقع الضرر بالهدم ويقع بالحريق ويقع بالحوادث، فكذلك يقع بانتقال الأمراض، فكلها أسباب محسوسة ومشاهدة، محسوسة ومشاهدة. فمن هنا قيل يدفع يكون النفي في قوله لا عدوى، أي لا عدوى تستقل بنفسها إلا إذا قدره الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فالذي أعدى الأول الذي أصاب الأول بالمرض هو الله سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء، والذي نقل العدوى هو بتقدير الله، لا 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 تنتقل العدوى بنفسها. فيكون أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إرادة الممرض على المصح وعن دخول مواضع الطاعون يكون من باب الأخذ بالأسباب، أو من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها سببا للهلاك والأذى. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، كما يتقي النار ويتقي الهدم ويتقي الغرق. وأحسن ما سمعنا في هذا ما ذكره شيخنا الشيخ أحمد بن سعد رحمة الله تعالى عليه في هذا الدرس، في أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى على خطاب ما ينبغي أن يعتقد، خطاب للقلب، فيعتقد العبد أنه لا عدوى إلا بإذن الله، والأشياء وأن الأشياء لا تؤثر بطبعها. ويحمل تحمل الأحاديث الأخرى على أنها خطاب للجوارح، فر من المجذوم بجوارحك، لا تدخل البلد في طاعون بجوارحك، لا يورد ممرض على مصح، هذا خطاب للجوارح. وهذا يشبه اعتقاد التوكل على الله عز وجل والسعي في طلب الرزق، فيجمع بين الاعتقاد الصحيح والأخذ بالأسباب الحسية والشرعية المشروعة. وقال بعض أهل العلم إذا قوي توكل العبد على الله وإيمانه بقضائه وقدره وقويت نفسه فله أن يباشر الأسباب التي قد تلحقه الأذى، التي قد تلحقه، لكن لقوة يقينه بأن الله يصرف عنه الشر لا يلتفت إلى هذه الأسباب التي قد تكون مؤثرة عليه. وعلى هذا حملوا ما جاء في السنن عند أبي داود والترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده من قوة اليقين والتوكل وعصمة الله عز وجل له كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله والله يعصمك من الناس، يعني من شرهم الظاهر ومن أيضا أن ينتقل إليه ما يضره منهم، فيمكن أن يحمل عليه هذا. ووقع هذا أيضا لبعض أولياء الصحابة رضي الله عنهم كخالد رضي الله عنه، فإنه روي عنه أنه أكل سما وفوض أمره إلى الله، وكان في هذا الفعل منه ما دعا غيره إلى التأمل في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، وهذا هو الشاهد، ولا في قوله ولا طيرة، والنفي في هذا أبلغ من النهي، فهو خبر يتضمن النهي وهو أبلغ، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه فقط. وجاء في مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتطيرون، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني ابقيه في نفسك وامضي في شأنك. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ما نصب الطيور سببا يستفيدون منها في دفع الشرور أو في جلب الخير حتى تطمئن قلوبهم ونفوسهم إلى وحدانيته سبحانه وتعالى التي أرسل بها رسله ونزل بها كتبه. ويشكل على هذا الحديث في النفي الطيرة والنهي عنها ما جاء في البخاري ومر معنا قريبا في درس الصحيح: إن كان الشوم ففي ثلاثة: المرأة والفرس والدار. والشوم هو نوع من وضرب من ضروب الطيرة، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عنه على أربعة أقوال. والواجب في مثل هذه المواضع هو التسليم بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن الجواب، لا أن تضرب النصوص بعضها ببعض ويوقف على المتشابهات ويلبس على الناس. هذا ليس من صيغ ولا من طرائق الراسخين في العلم. الراسخون يردون المتشابهات إلى المحكمات، فعندنا نصوص محكمة تدل على النهي عن التطير، ثم جاء هذا النص المتشابه الذي أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتمال وجود الشوم في هذه الثلاث: في الدار والمرأة والفرس. فمن أهل العلم من أنكر هذا الحديث، حديث إن كان الشوم في ثلاثة، وممن أنكره عائشة فإنها قالت كذب، يعني من حدث بهذا كذب، والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدار والدابة. فجعلت هذا الكلام من كلام أهل الجاهلية، ثم قرأت قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا الحديث عن عائشة لو صح، لكنه ضعيف، رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه بمعناه، لكنه فيه ضعف، والثابت في الصحيح مقدم عليه. ولو صح فهذا حد علمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يشبه أيضا إنكارها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقطع الصلاة. فالحجة على من علم، والحديث ثابت ورواه صحابي عدل غيرها، فمن هنا ما مرتضي هذا الجواب. وقال الطائفة: النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم بالشوم، وإنما قال إن كان. وهذا فيه ضعف من جهتين: من جهة أن الحديث جاء بغير شرط، جاء بالجزم في قوله في الصحيح: الشوم في ثلاثة. والأمر الثاني أن هذا التشاؤم من هذه الثلاث موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء وجد وهو واقع في الناس. ومن هنا أجيب بجواب آخر، وهو أن هذا الشوم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها، فيكون شؤمها عليه بسبب تشاؤمه. أما من توكل على الله وفوض أمره إلى الله فإنه لا يحصل له شيء من هذا الشوم. قالوا: يدل عليه حديث أنس: الطيرة على من تطير، فمن تطير بامرأته أو داره أو فرسه صار شوما عليه لكثرة المخالطة. وقد يجعل الله عز وجل كما ذكر الشارح تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به، كما يجعل الثقة بالله والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشوم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق أعيانا منها مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شوم ولا شر. وهذا مشاهد، فإن الإنسان قد يتبارك بخلطة بعض الناس من الصالحين أو من العلماء، وقد يحصل عليه ضرر بسبب خلطته لأهل الفجور والظلم والفسق. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن المرأة التي تزوجها ليس فيها خير، وأنها عاصية، أو أنها ليست من القانتات الحافظات للغيب، فيلحقه ضررها. والله يخلق أعيان مباركة كما أخبر عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا، وأخبر عن الكعبة: الذي ببكة مباركا، وأخبر عن زمزم أنه ماء مبارك، وأخبر عن القرآن والمصحف أنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فصحبة المبارك تؤثر ويتبارك بها. قال أسيد رضي الله عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالصالحون بركة على من خالطهم. ولهذا المعنى يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه. هذا من الأدعية التي يدعو بها الزوج إذا أراد أن يدخل بامرأته، يأخذ بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه. هذا حديث حسن رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. لكن يبقى الإشكال إذا على هذا الجواب: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة؟ لأن الشوم قد يكون في غيرها، والبركة لا حد لمن وجدت فيه من الأعيان. ومن أحسن ما يعني يقال في هذا الموضع وذكرناه في درس الصحيح أن حديث الشوم يتحدث عن أمر محسوس لا عن مجرد تطير. فالشوم بالفرس أن تتخذ للمعصية، تتخذ للخيلاء، ولا يجاهد فيها عليها في سبيل الله، وإنما يفاخر بها، فهي على بهذه القصد شوم على صاحبها ولن يتبارك بها. وكذلك من شومها أن تكون حرينة أو متعنتة عند ركوبها، فلا يستطيع الغزو عليها ولا يحصل المقصود منها من إعلاء كلمة الله عز وجل في الجهاد، فلطول صحبتها له يلحقه ضررها من هذا الوجه الذي هو أمر محسوس فيها وليس تطير منها فحسب. كذلك شؤم المرأة أن تكون فاسقة أو تكون سليطة لسان، قالوا، أو تكون عاقرا أو غير قانتة وليست بحافظة للغيب، أو كانت حمقاء فيلحق شؤم حمقها إليه وإلى ولده. فإذا رأى هذا منها فله أن يتخلص من هذا الضرر وأن يفارقها ويغني الله كلا من سعته. كذلك شؤم الدار يحصل له ضيق منها بسبب سوء جارها أو بعدها عن المسجد أو غير ذلك من الأسباب الحسية. فهنا الدوافع التي تجعله ينقبض عن هذه الثلاثة دوافع محسوسة، أما التطير فهو شيء يقع في القلب لا أثر له في الخارج، وإنما هي وسوسة شيطان. فالتطير لا يغير الحقائق. وعلى هذا فالحديث على ظاهره، حديث الشوم على ظاهره يخبر عن حقائق واقعة لا مجرد طيرة في القلب بما لم يطرد عادة، وليس له أثر بمخالطة المرأة والدار والفرس من جهة ضيق العيش معها ونحو ذلك والتشاؤم بها. هذا شيء، والتطير بصوت حمار أو بحركة طير شيء آخر، لأن هذه أسباب ليس لها أثر عليه. فكون الطير يأخذ ذات الشمال ليس له أثر في أن يقدم على هذا النكاح أو أن يحجم. وقد ذكرنا في الشرح الأول عن أحد الأصدقاء أنه ذهب ليعقد على امرأته في المسجد الحرام، فتوفيت في ذلك اليوم جدتها، جدة المخطوبة، فأعرض عن النكاح. هذه ماتت بقدر الله، تطير بموتها في اليوم الذي حدد لعقد نكاحه، وهذا من 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 فعل الجاهلية. فهذه أسباب ليست حسية ولا شرعية، بل هي من أمر الجاهلية، فإنهم كانوا يتشاءمون حتى من أهل الخير، كما مر معنا من آل فرعون ومن أصحاب القرية، وكذلك كانت قريش تتشاءم وتتطير بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عز وجل في قوله: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة بتخفيف الميم، هي طائر الليل، قيل هو البومة وقيل غيرها، كانوا يتشاؤمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، قالوا سيموت أو سيحصل له مكروه، أو يقول نعت إلي نفسي، أو نعت إلي فلان من أهل بيتي، فيعلق على وقوعها على بيتي، وقوع البومة على داره، أن أمرا من الشر سيلحقه أو يلحق أهله، وهذا من شأن أهل الجاهلية أيضا. فما دخل الهامة بقدر الله عز وجل الذي قدره عليهم؟ هذه الهامة بالتخفيف. أما الهامة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كل شيء شر أو شيطان وهامة، فهي الهوام التي قد تضر حسا كالحية والعقرب، فهذا ليس من هذا. وقوله في الحديث صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، يحتمل عند أهل العلم معنيين: لا صفر يعني لا داء في البطن يصيب العبد أو يصيب الماشية، وهذا يرجع إلى نفي العدوى، فمن به هذا المرض، مرض الصفر، لا يخاف منه على وجه انتقال العدوى إليه. والمعنى الثاني قال المقصود بصفر هنا هو الشهر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية النسي الذي كانوا يفعلونه، فيؤجلون ينسئون محرم إلى 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 صفر، أو أنهم يتشاؤمون منه فلا يسافرون فيه، إذا جاء شهر رجاء صفر اتقوا السفر أو اتقوا النكاح، وهذا موجود في غير الشهر، هذا يكون في الشهور ويكون في الأيام، يتقون عقد الأنكحة يوم الأربعاء، فعلقوا على اليوم شيئا لم يرد فيه ما يدل على ما علقوه عليه، فيتشاءمون به على الوجه الذي كان يفعله أهل الجاهلية، وربما تشاءموا بغير صفر كتشاؤمهم بشوال في النكاح خاصة. قال رحمه الله: زاد مسلم يعني في روايته: ولا نو، والنو واحد الأنواء، وستأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهي منازل القمر 28 منزلا، يسقط أحدها من المغرب ويظهر في الآخر في المشرق. والنو من الارتفاع أو النزول، يعني فيه حركة ارتفاع ونزول، وهذا الذي يقع في منازل القمر، ويأتي بحثها إن شاء الله تعالى هناك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن خالد: ومن قال مطرنا بنوء كذا فقد أصبح كافرا بي مؤمنا بالكوكب. فتعليق الحوادث الأرضية على الأنواء هذا من الجهل ومن الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا غول، الغول واحد الغيلان، وهي دواب من جنس الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أنها تعرض لهم في الفلوات في الصحاري، وتلقاهم في الظلمات فتتلون وتخوفهم وتغولهم وتضلهم عن الطرق وتهلكهم، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، نفى تأثيرها ولم ينفي وجودها. قد يوجد بعض هذه المخلوقات التي تظهر الإنسان لكن يعتقد أنها مخلوقة وأنها لا تضر ولا تنفع، فنفيه صلى الله عليه وسلم هنا ليس للوجود وإنما للتأثير، كنفيه في العدوى ليس نفي للوجود وإنما نفي للاستقلال بالتأثير، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة.
ولهما إلى البخاري ومسلم، وهنا الحديث جاء عن أنس، ولذلك قيل لا يضر نسيان أبي هريرة له، وهو بمعنى حديث أبي هريرة: لا عدوى تقدمت ولا طيرة، وهذا هو الشاهد، لا طيرة جائزة أو لا طيرة مؤثرة. ويعجبني، قال صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: كلمة طيبة. يعني إذا سمع الكلمة الطيبة استبشر بها وتفاءل. ولذا لما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، كما في البخاري. فالفال بالهمز يكون فيما يسر، والطيرة تكون فيما يسوء. والفال يكون أيضا عند رؤية أو سماع أو ذكر صفة من صفات الكمال عند شخص فيتفاءل بها. والفال هو شأن الصالحين، والطيرة شأن أهل الجهل. والفال حسن ظن بالله، والطيرة سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فما يشرح الصدر ويطمئن إليه فإن له أن يستبشر به إذا ويمضي في طريقه، يمضي في طريقه الذي وفي حاجته، ويعلم أن ما أمضاه إلا قدر الله. قال عز وجل عن أولياء الله: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقد يكون الفال من المبشرات التي تجعله يمضي في ما شرع له. قال عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فيستبشر بما ظاهره الخير مع اعتقاده أن هذا الظاهر لا يضر ولا ينفع، الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن الفال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. قال: ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر. ونبه الشارح رحمه الله أن هذا الاسم جاء هكذا في نسخ التوحيد، وصوابه عروة بن عامر القرشي، واختلف في صحبته، وذكره ابن حبان رحمه الله في ثقات التابعين. وعلى هذا فالحديث يكون مرسلا، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل كما تعلمون من أقسام الضعيف، لكن المعنى الذي في الحديث معنى صحيح. قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يفعله أهل الجاهلية، فقال: أحسنها الفال، ففرق بينها وبين الفال. ولا ترد مسلما، الطيرة لا ترد مسلما على عن ما عزم عليه، بخلاف الكافر، وهو خبر هنا بمعنى النهي. يعني لا ترد مسلما هذا خبر، لكنه بمعنى النهي، كأنه ينهى المسلمين أن يعزفوا عن ما أرادوا بسبب الطيرة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام علاجا للتطير، وثبتت السنة بثلاثة أدوية لهذا الداء: دواء قلبي بأن يتوكل على الله، ودواء قولي بأن يقول هذا الذكر، ودواء عملي بأن يمضي في حاجته ولا ترده الطيرة. فهذا الدواء القولي أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، الحسنات الدنيوية والأخروية الشرعية والحسية لا يأتي بها إلا الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا كمال التوكل على الله عز وجل والانقطاع إليه. فإن الأقدار كما أخبر سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ليس لغيره خلق ولا أمر، فكل مخلوق ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى. فهو الضار النافع عز وجل. قال: ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا من كمال التفويض والتوكل كما ذكرنا. وهذا العلاج يستحضره المسلم، يستحضر هذه الأنواع الثلاثة من الأدوية التي يدفع بها هذا الهدي الجاهلي، أعني التطير. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، عن ابن مسعود تقدم ذكره وترجمته رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، أي منه، وهو صريح في تحريمها وفي حكمها، وكونها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله عز وجل، تعليق الحوادث والأفعال والأرزاق على غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينبغي أن تحمل عليه النصوص التي جاءت في المذهب أنها مكروهة، يعني كراهة التحريم. ففي الرعاية لابن حمدان: تكره الطيرة، يعني تحرم. وقال ابن مفلح رحمه الله: الأولى القطع بتحريمها. فالمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، لا يمكن أن تحمل على الكراهة التنزيهية، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، هذا بعيد. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها للتنفير ثلاثا صلى الله وسلامه عليه. وما منا، هذه الجملة مدرجة من كلام ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن أن يقع في قلبه شيء منها، لكن الله تجاوز عن أمته ما يقع في قلوبها من مثل هذا. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والمدرج قد يكون في آخر الحديث كما هنا وكما في حديث التحجيل عن أبي هريرة، وقد يكون في أوله وقد يكون في وسطه، وهذا معلوم في مصطلح الحديث. قال: وما منا ولكن، وما منا حذف الخبر، يعني كأنه يقول: وما منا إلا أن يقع في قلبه شيء من هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذا العلاج القلبي الذي أشرنا إليه سابقا. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل أي الترمذي آخره من قول ابن مسعود، فإنه قال في جامعه: سمعت محمد بن إسماعيل وهو شيخه البخاري يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا، هذا عندي من قول ابن مسعود. فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب، ووافقه على ذلك العلماء. فالطيرة على هذا نوع من الشرك، وينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الأمة فلا يعد، لا تعد شركا حتى تؤثر بأن تمنعه عن المضي في حقه. أما ما يقع في القلب فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهو في البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
نعم. ولأحمد يعني في مسنده بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص السهمي رضي الله عنه من السابقين، وهو أحد العبادلة الفقهاء من الصحابة، مات سنة 63 بالطائف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: من ردته، قاله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلامه، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف، بقية رجاله ثقات، وحديث من الهيعة يحتمل التحسين في إذا تعدت الطرق. وفي الحديث فائدتان، الفائدة الأولى أن الطيارة لا تضر إلا عندما ترد، قال من ردته، فإنها لا تكون شركا إلا إذا أثرت في الخارج. وعلى هذا فقول ابن مسعود في الحديث الذي قدم وما منا، هذا حديث عما قد يقع في القلب، قال فقد أشرك. الشرك هنا هل هو أكبر أو أصغر؟ إن اعتقد استقلال الطيارة بالتأثير فإنه يكون من الشرك الأكبر، إن اعتقد أن الطير يؤثر في حياته وهو الذي يخلق سعادته أو شقاوته فقد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وإن اعتقده سببا فهو شرك أصغر، لأنه خطأ في اعتقاد السبب فحسب. قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم، وفيه دليل على حرصهم على كمال التوحيد والبعد عن المنكرات وأعظمها الشرك، فما كفارة ذلك؟ هذا علاج قولي آخر. العلاج القولي الأول اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، الثاني أن يقول هنا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فالخير بيديه والشر ليس إليه، والطيور مخلوقة له سبحانه وتعالى مسيرة وليس لها من الأمر شيء من قليل ولا كثير، كما تقدم في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا يمسكه طير ولا سلطان ولا ملك ولا جني ولا آدمي ولا مخلوق من المخلوقات، ما أراده الله عز وجل لك مضى. قال لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا على صعيد واحد، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك، كل الأمة لو اجتمعت على أن تضرك بشيء فإنها لا تضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه قلب المؤمن، أن ينعتق من كل مخلوق، هذه سعادة الدنيا قبل الآخرة، ويوقن تماما أن كل المخلوقين ملوكهم وأمراءهم وتجارهم وسلاطينهم وأغنياءهم وأقوياءهم كلهم فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لا يدفعون الذباب أحيانا عن أنفسهم ولا البعوض ولا الهم ولا الغم ولا الأمراض، هم يمرضون ويموتون ويخافون ويقلقون ويختبئون، ولو كانوا في غاية القوة والسلطان والملك يأتي عليهم أحوال تمر عليهم على هذا الحال ثم يأتيهم الموت، ولذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله، إياك قدم المفعول حتى يخلص القلب لله عز وجل وحده، فما أعطي عبد في الدنيا خير من هذا العطاء، أن يزهد فيما عند الناس، هذه عزة المؤمن. فتوكل على الله، قل حسبي الله كافيني الله عن 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 غيره، فلا يركن، يأخذ بالأسباب لكن دون خضوع لأحد دون الله عز وجل، لا يذل نفسه لغير الله. لذا كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى ألا يسأل الناس شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في الصحيح كان أحدهم يسقط صوته عن فرسه ولا يقول لأخيه ناون الصوت، يعتز بدينه ويتوكل على الله وحده ويكتفي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى عن غيره. ما هذه الطيور لا تنفع فضلا عن غيرها. قال ولا طير إلا طيرك، فالطيور لا ما خلقها إلا الله ولا يمسكها إلا الله، قال عز وجل ما يمسكهن إلا الرحمن، فالله عز وجل هو الذي يمسكها وهو الذي خلقها وهو الذي هداها لتدبير معيشتها، فأين هذا الجهل وهذا الضعف في التوكل واليقين أن يرتبط القلب بطائر بغراب أو بحمامة أو بغيرها من الطيور؟ هذه من أوصاف الجاهلية الكثيرة التي وصفوا بالجاهلية لأجلها، نسأل الله أن يخلص لنا ولكم التوحيد. نعم.
قال رحمه الله وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، هذا له يعني لأحمد في مسنده رحمة الله تعالى عليه، وفيه ضعف، والحديث يرويه في مسند الفضل بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر ولد عمه العباس رضي الله عن الجميع، ومات مبكرا، ولذا ما حفظ عنه الكثير من العلم كأخيه عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ومات مقتولا في غزوة اليرموك في عهد أبي بكر الصديق سنة، وله من السن 22 سنة، فمات شابا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي هذا الحديث حمل عنه قبل أن يموت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا هو العلاج العملي الذي ذكرنا، أن لا يتكل على هذه الطيرة ويمضي في شأنه إذا أراد المضي، أو يحجم إذا أراد الإحجام متوكلا على الله وحده، فإن المضي أو الإحجام أمارة بسبب الطير أمارة على ضعف التوكل. وهذا يفهم من الحديث أن مجرد الوارد على القلب لا يضر، ويذهبه الله كما قال ابن مسعود بالتوكل، وتقدم هذا. فتلخص من ذلك أن الطيرة تدفع بثلاثة أسباب: بسبب قلبي وهو كمال التوكل مع اليقين أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، و قد كان عليه السلام في دعائه في الاستفتاح في صلاة الليل كما في مسلم من حديث علي قال: والخير بيديك، الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. ودفع الضر لا يكون إلا بحوله سبحانه وتعالى وقوله وقوته، قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، فلا يرد فضل الله عز وجل أحد، ولا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى. الثاني هو الدعاء بأحد أو بالدعائين المتقدمين: اللهم لا خير إلا خيرك، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما روي عنه: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. والعلاج الثالث كما ذكرنا: المضي في الحاجة مع التوكل، قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب وتوكل على الله، والله يجزي المتوكلين. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم التوحيد الخالص، وأن ينزلنا منازل الصديقين من عباده، وأن يعيذنا من التوكل إلا عليه، ومن الإنابة إلا إليه، ومن الخوف إلا منه، ومن الرجاء إلا فيه، ومن الاستعانة إلا به. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.